قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله جل وعلا، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. نجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج أو الحلقة عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال يقول صاحبه أو تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أرتدي النقاب دون موافقة زوجي؟ قلنا مرارا وتكرارا في مثل هذا النوع من الأسئلة أن الإسلام حريص على بناء البيوت ووحدتها وسعادتها، فهو دين يجمع ولا يفرق، دين يقرب ولا يشتت، دائما ما يغرس الفضيلة بين أبنائه. ولذلك فإذا كان النقاب على رأي الجمهرة من أهل العلم فرض واجب أدين الله بهذا، فإننا ننصح السائلة الكريمة بأن تسلك الطريق البسيط بعيدا عن كل خلاف وعناد، لأن العناد دائما ما يؤدي إلى الدمار والخراب، وهذا لا نريده ولا نحبه. فاصبري علي وأنت ملتزمة في زيك بعيدا عن غطاء الوجه فقط، اصبري علي واجتهدي في الدعاء لله أن يرقق قلبه، وابتعدي كل البعد عن العناد وعن لغة الأمر، لأن النفس بطبيعتها تأبى ذلك، وإني على يقين أنك ستنجحين بفضل الله تبارك وتعالى. وأعجب لبعض إخواننا عندما يقول: لا تسمعي له ولو أدى إلى الطلاق. لا يا أخي، نحن لا نريد هدما للبيت، ولكن نريد للبيت أن يصل إلى بر الأمان بجميع أطرافه وأفراده في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. فصبرا قليلا أيتها الأخت الكريمة، وهو يتحمل الوزر في هذه الفترة أمام ربي، وكما ذكرت أنا مع الرأي القائل بفرضيته، لكن كيف نعالج المسائل ما ينبغي أن تكون بترا. السائلة تسأل تقول: أنا وزوجي نريد الذهاب إلى العمرة، عندنا أطفال، ما حكم ترك الأطفال وعددهم 4؟ أيتها الأخت الكريمة، إذا كان ذهابكم إلى العمرة سيترتب عليه التقصير في حق هؤلاء الأولاد وضياع الأولاد، وليس هناك من يقوم على شؤونهم أو يتولى أمرهم أو يرعاهم، فاعلموا أن ذهابكم للعمرة محرم. نعم، ذهابكم محرم، لا يترك الأطفال فيضيعون، أو في سن الشباب وهو مرحلة حرجة أو المراهقة حرجة جدا، وليس هناك كبير سواء من طرف الزوج أو من طرف الزوجة يرعى هؤلاء، لكن إذا وجد من يرعاهم ويتحمل المسؤولية كاملة إلى أن تعودي أنت والزوج ولا يترتب على ذلك خلل في حياة الأولاد أو الضياع، فلا حرج أن نذهب وننطلق إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي تسأل وتقول: امرأة تطلب الخلع لزواج زوجها عليها مع أنه يعدل. يا شيخة والله أمرك عجيب. يا أحباب النبي، التعدد في الإسلام ليس محرما. أن يتزوج الرجل بامرأة وثنتين وثلاثا وأربع فلا حرج. ربنا في القرآن قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. سبحان الله. السائلة تسأل وتقول: تريد أن تخلعه وأنه يعدل بينها وبين الزوجة. أنا لا أدري إلى متى ستظل الأنانية مسيطرة على الناس. إنه عندما شرع الإسلام التعدد في الزواج بشروطه كما ذكرنا مرارا، ورأينا في ذلك واضح في هذه المسألة، فإنه لم يظلم المرأة، بل إنه علاج للمجتمع. ولو تأملنا إن عدد البنات والنساء حسب الإحصائيات في كافة الدول الإسلامية اليوم، بل في كافة دول العالم، كل 3.5 امرأة أمام رجل أو شاب. طب الباقي أين أذهبنا؟ إلى الانحراف؟ حتى الدول التي كانت تجرم التعدد أخذت بمبدأ الإسلام التعدد. يعني هناك دول أوروبية كثيرة الذي يعدد كان يسجن يعاقب، لكن تكون له صديقة في الزنا في الحرام يصفقون له. الآن أخذوا بمبدأ التعدد. وأنا أقول للأخت الكريمة: شرح الله صدرها، ولا أحد يستطيع أن يجبرك على أن تعيشي معه، حقك شرعا، ولكن يعني اصبري لك أجر عند الله، وكوني كأمهات المؤمنين يرضى الله عنا وعنك. الخلع لهذا السبب لا يجوز شرعا. بارك الله فيك. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. مرة ثانية: المختلعات هن المنافقات. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولذلك نصيحتي لكل رجل عدد وزوجة من زوجاته ترفض أنت هذا التعدد وتريد الانفصال، لا تجبرها على المعيش معك، وسرحها بإحسان ولها حقها في ذلك الشرعي. هذا ما علمنا الإسلام إياه من منطلق قول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. السائلة الأخرى تقول: زوجي يضربني ويهينني ويتهمني بشرف، وأنا أصبحت لا أطيق المعيشة أو العيش معه، ماذا جرى؟ يعني الإسلام ضد أن يضرب الرجل المرأة أو يهينها أو أن يرميها يقذفها أو يسبها في شرفها، هذا مرفوض شرعا. قلنا إن الأسرة قوامها المودة والمحبة. ربنا عندما قال في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه يا رب؟ لماذا؟ ليضرب بعضنا بعضا. هي ليست حلبة مصارعة نجيب لمس أكتاف، ما قال هذا الإسلام أبدا إطلاقا. ليهين بعضنا بعض، ليتطاول بعضنا على بعض، أبدا والله يا إخواني. من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا، تأملوا الآية، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن اليوم مفقود في كثير من الأسر، والمودة والرحمة ضائعة تائهة. ولذلك نحن نريد من إخواننا أن يراجع كل واحد منا رجل أو امرأة نفسه وحاله لله تبارك وتعالى. تأتي الإهانة ويأتي الضرب ويأتي الاعتراض ويأتي الشقاء نتيجة أن كل طرف يطلب ما له قبل أن يؤدي ما عليه. ونصيحتي للأحباب: أدوا ما عليكم أيها الرجال قبل أن تطلبوا ما لكم، وأنت أيتها المسلمة أدي ما عليك قبل أن تطلبي ما لك. هذا ما علمنا الله تبارك وتعالى. على كل حال أيتها الأخت السائلة الكريمة، يعني حاولي أن تصلحي منهم، فلك بهذا بالتأكيد أجر وصبر ومثوبة على هذا الصبر إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحان الله. فإذا عجزت عن تحمله لا أحد يستطيع أن يجبرك على ذلك، فأنت مخيرة بين التحمل والأجر والمثوبة. الله أكرمك بأجمل هدية في حياتك، رجل يتحمل عنك السيئات والأوزار أولا بأول، ويهديك بحسنات إن كانت له حسنات، الله يرضى عنك. فنصيحتي أن نصبر وأن نجاهد فيه، قبل أن نصل إلى الكرت الأخير إنجاز التعبير وهو الطلاق، نسأل الله العفو والعافية. زوجي قال لي إذا نزلت تبقي طالق، معلش يا أخواننا الورقة مكتوبة من بالعامية، تكوني طالق ونزلت هل يقع الطلاق؟ ويقول أنه لا يعرف نيته. يعني قبل أن أجيب على السؤال، أنا يعني هذا ما دائما يعرض علي كثيرا، يأتي السائل أو يتصل ويقول أنا قلت لزوجتي إن خرجت يعني من كنايات الطلاق ذهبي فأنت محرمة، أو الطلاق المعلق وما شابه ذلك الذي يحتاج وافتقر إلى نية. ثم أقول له ومن يتك يقول والله يا شيخ أنا لا أستطيع أن أحدد النية. أنا أريد أن أقول لإخواني، من الذي يحدد النية؟ المسؤول أم السائل؟ صاحب الكلمة أم السامع؟ والله يا أخي لو سمع منك شيوخ العالم أجمع لا يستطيعون أن يفتوك، لأن أنك أنت صاحب النية، أنت عندما قلت هذه الكلمة أنت الذي تستطيع أن تحدد إذا كنت تقصد بها الطلاق أو غير الطلاق. يعني عندما يقول مثل هذا السؤال أنا لا أستطيع أن أحدد النية، نحامله برأي الجمهور مباشرة، رأي الجمهور لا يحتاج إلى نية. بمعنى إذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق وخرجت، إن خرجت فأنت طالق، فخرجت فهي مطلقة. إنما عندما نلجأ إلى النية فإنما نأخذ بالرأي الآخر خلاف رأي الجمهور، رأي الجمهور الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة الأئمة الأربعة وغيره، خلافا لرأي ابن تيمية وتلميذي ابن القيم رحمهما الله، هما اللذان عولا على النية. يسأل عن النية إن قصد الطلاق يطلقه، وإن لم يقصد طلاق فإنه يكفر كفارة يمين. إذن أيها السائل الحبيب، عندما قلت لزوجتك إن نزلت تكون طالق فنزلت، وأنت لا تستطيع أن تعرف نيتك، عملناك برأي الجمهور، هذا هو الأرجح وهذا هو الأحوط الذي ندين الله تعالى به. فإذا كانت هذه الطلقة الأولى ترجع إليك الزوج، وإذا كانت هذه الطلقة الثانية ترجع إليك الزوج، كل ذلك في العدة، يعني ما دمنا في العدة ترجع. أما إذا كانت هذه الطلقة الثالثة فلا رجعة فيها، انتهت. وإذا كانت الأولى أو الثانية والعدة قد انتهت، عليك أن تعقد عليها من جديد عقد جديد ومهر جديد. الله يصلح حالنا وحالك وجميع المسلمين، أمين. أبي وأمي بدأوا معا في التجارة وكثر المال، والآن إخواني هم الذين يعملون، والرأي الأول والأخير لأبي، وأبي كتب كل شيء لإخواني، وأنا بنت كتب لي أقل من نصف حقي، وأمي بتحاول تعوضني في الخفاء، ما الحكم؟ السائلة الكريمة، هذا مال أبيكم، نعم قام بكتابته أو كتابة المعظم أو الغالبية للأولاد، وترك البنت أو أعطاها الفتات أو أقل القليل، هذا لا يجوز شرعا. والأب بفعله هذا عرض نفسه للغضب، أي لغضب الله ولمعصية الله ولعقوبة الله يوم العرض عليه، معصية ترتب عليها عذاب والعياذ بالله. لكن النبي علمنا في الحديث الصحيح ما معناه، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. الله أكبر، عندما جاء النعمان بن بشير حديث صحيح، وأراد أن يشهد النبي على قطعة أرض كتبها لأحد أولاده، النبي سأله سؤال أرى الحديث معنا سريعا، ألك غيره؟ قال نعم. قال أكل واحد أعطيت؟ قال لا. قال اذهب فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على ظلم ولا على جور أبدا. صلى الله عليك يا حبيبي ويا قرة العين يا رسول الله. بالتالي الأب هنا يحاسب، نعم، ويعذب، نعم، والأولاد يشاركون الأب فيما فعل. الله أكبر، ما ذنبي أنا؟ لأنك رضيت، وكان عليك أن تلفت نظر الأب وتقول له لا يا أبتي هذا حرام، اعطي أختنا على الأقل نصفنا، يعني على الرأي الذي يقول هذا، لأن هذا ليس ميراثا، إنما يجوز للرجل أن يقسم ماله في حال حياته، نعم، ولكن بشرط إما أن يساوي أحد الطريقين صحيح، إما أن يساوي بين الجميع ولد وبنت، أو يعاملهم معاملة ميراث البنت على نصف الولد، وكلا الطريقين أو كلا الصورتين صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. بل نصيحتي للسادة الأباء إذا كتبوا لأبنائهم احتفظوا بما يضمن لكم أن تعيشوا سعداء، لأن النفوس تتغير في ثانية في لحظة، فربما ألقاكم الأولاد في عرض الطريق وبعد ذلك تندمون على ما صنعتم. على كل حال يا السائلة، ما صنع الأب محرم شرعا، يسأل عنه وإخوتك عليه. أما ما تفعله الأم أنها تقوم بتعويضك بدون علم الأب، عالجنا المعصية بمعصية أخرى، هذا نعم معصية بالتأكيد، ولكن البعض أباحها لأنها تحاول أن تنقذ هذا الرجل من غضبة الله تبارك وتعالى. لكن الأولى والأفضل أن نرجع إليه وأن نصحح عن طريقه إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل السائلة تسأل تقول: أتى علي رمضان ولم أقضي ما فاتني من رمضان السابق، هل علي صيام وكفارة؟ أيها السائلة الكريمة، نفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا كان التأخير رمضان هذا الماضي أو الذي قبله حتى أتى عليه رمضان الذي بعده بدون عذر، هذه الحالة الأولى. فإذا أخرت المرأة قضاء ما عليها أو أخر الرجل قضاء ما عليه نتيجة العذر دون سبب شرعي، بدون ضرورة، بدون حاجة، فعليه الصيام اللي هو القضاء والكفارة معا، الصيام القضاء الكفارة نتيجة هذا التأخير بدون عذر. حالة ثانية إذا كان هذا التأخير بسبب عذر شرعي كمرض ونحوه، فإنه في هذه الحالة القضاء فقط ولا كفارة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل: مكتوب كتابي أتعامل معه إزاي؟ وإيه حقه وإيه الحرام والحلال؟ بالنسبة للمرأة المعقود عليها أيها الأحباب هي زوجة، فيجوز لها أن تجلس بشعرها أو متخففة من ثيابها، ولكن كل الذي ننصح به إخواننا فإنه لا يختلى بها أو يمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج. وبعض إخواننا الذين يتعجلون ذلك نقول خنتم الأمانة، لأن هناك اتفاق أنها تنقل إلى بيتك، فلا تتقدم خطوة واحدة إلا إذا نقلت إلى بيتك، وهذا الذي أطمئن إليه وأدين الله تعالى به. فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على البيوت التي دخلناها وأتمنون على أهلها إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز وضع المصحف تحت مسند الرأس عند النوم؟ يعني عايزين نحط المصحف تحت المخدة؟ لا يجوز، حرام. القرآن كتاب مقدس وكلام الله. إذا ما سألنا إخواننا لماذا تضعون المصحف تحت الوسادة المخدة، أو لماذا تضع مثلا آية الكرسي مكتوبة تحت المخدة، يقول لك لتحفظنا. أنا أقول لإخواننا احملوا القرآن في صدوركم يحفظكم، احفظوه يحفظكم. لكن الذي نصنعه هذا إنما هو استخفاف بالقرآن واستهزاء به وإنزال له من قدره العالي. فلنتق الله يا عباد الله، إن القرآن دائما يعلو ولا يعلى عليه، حتى إذا ما جلست أو نمت ينبغي أن يكون وضع المصحف في مكان مرتفع عني لا في مكان دوني، الله يصلح حالنا وحالكم. فلا يجوز أن أعلوه أجلس عليه أو أنام عليه، هذا لا يجوز شرعا. يا الله، إنه كلام الله، وقروه، احترموه، قدسوه. أنت تريد أن تحفظ بفضل الله، احرص على صلاتك، احرص على الأذكار التي ثبتت عن النبي في الصباح والمساء، احرص على ورد قرآني، احرص على وضوئك، احرص على أن ترتل كل يوم بعد الصباح عند بعد قزم من النوم عند صلاة الفجر وعند صلاة المغرب أو قبلها على آية الكرسي. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ هذه الآية، آية الكرسي الآية 255 سورة البقرة، لا يقربه الشيطان. لم يزل في حفظ الله حتى يمسي، اللي يقرأ في الصباح واللي يقرأ في المساء لم يزل في حفظ الله حتى يصبح، ماذا نريد بعد ذلك؟ لكن قاعدين طول الليل أمام الأفلام والمسلسلات ومصارعة الحمير والتيران أعزكم الله، ولا نصلي ونؤذي الجيران، ويعني حولنا بعيدة كل بعد عن ربنا، ثم عند النوم عند النوم نضع المصحف تحت الوسادة ثم ننام عليه بحجة أنه يحفظنا. والله لو وضعنا كل المصاحف تحت كل الوسادات حتى ولو تحت كل المراتب ما حفظنا، بل عذبنا على هذا الصنيع وحسبنا عليه أمام الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله يا عباد الله. السائلة تسأل: يعني ما حكم صلاة العشاء إذا كان الشخص متعب أو مريض ونام ولم يصليه وصلها قبل أذان الفجر؟ يعني إخواني الأكارم، كثيرا ما نستهين بالصلاة، لك يا أنا تعبان، مع العلم لو في ماتش مش هيبقى تعبان، لو في مشوار يعني معاه معاد مع بعض الناس تعب يروح، لو أن هناك مبلغا من المال سيقوم بتحصيله لن ترى عينه طعم النوم، لكن عند الصلاة أنا متعب. نحن نقول لإخواننا اتقوا الله، اتقوا الله وأدوا الصلاة في وقتها. النبي عندما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. ومن صفات الحزب المفلح، صفات الحزب المفلح، لو قرأنا صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون، في أول سورة المؤمنين، تعال كده نتأملها، انظر إلى أول الأعمال وآخرها. ربنا ماذا قال في مطلع السورة؟ قد أفلح المؤمنون. من هم؟ ما صفاتهم؟ صفهم لنا، ما جدول أعمالهم؟ انظروا إلى أول صفة، الذين هم في صلاتهم الله أكبر خاشعون. ثم انظروا إلى ختم الصفات في آخر صفة لهم، والذين هم على صلواتهم يحافظون. صفة البدء خشوع في الصلاة، سكون للجوارح، سكون للقلب، اتصال بالملك. ثم بعد ذلك تختتم بماذا؟ بالمحافظة على الصلاة. الله أكبر، لأن من ضيع فرضا كأنما ضيع الكل. كان بعض الصحابة يقول ما كنا نعد شيئا كبيرة من الكبائر يخرج من الملة مثل تعمد ترك فريض. اليوم الماتش مقام ومتعمدين نترك المباراة، نترك الصلاة ونجلس أمام التلفاز. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. نحن نقول لإخواننا صلوا في أوقاتكم. أما إذا نام الإنسان ولكن بوقت كافي قبل الصلاة، ثم يعني صرح في النوم واستيقظ بعد الصلاة أو نسيها، النبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها وقتها حين يذكرها، وقتها حين يذكرها صلى الله عليك يا رسول الله. إذن نقول له عندما استيقظت فصلها واستغفر ربك لما مضى. السائل الذي يسأل ويقول حكم اقتناء التحف التي على شكل سمك وعصافير وإنسان وما إلى ذلك، كل التماثيل التي على صور الإنسان وما شابه ذلك محرم اقتناء ومحرم وجوده. بعض إخواننا يقول ياه كان هذا زمان بعيد، وكان هذا بسبب الشركيات والخوف من الوقوع في الشرك. نحن نقول امتثلوا نص حديث النبي، امتثلوا نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علينا أن نمتثل لكلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فدائما عندنا قاعدة أصولية تقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فالبعد عنها غنيمة. نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب، اللهم أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالتي مسافرة للعمرة وفي خلاف بينها وبين أختها، لا يكلمون بعضهم، هل خالتي التي ستؤدي العمرة عمرتها ستقبل وهم على هذا الخلاف، وأختها أم عمرتها لا تقبل؟ جزاكم الله خيرا وجزاكم مثله. الأحبة الكرام حالنا عجيب، نحن نريد أن نؤدي عمرة، فما ينبغي أن يكون بيننا خلافات حتى بدون العمرة. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، بالسلام يا مسلم، سبحان الله، خيرهما خيرهما. وانظروا إلى القرآن ماذا قال، عندنا آيتين وسارعوا وسابقوا، الاثنين المسارعة والمسابقة إلى ماذا؟ تعال نشوف، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لا لا تخيل معايا، سارع سارع إلى ماذا؟ إلى مغفرة وماذا؟ وجنة. يا الله، مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. كلنا يدعي التقوى، حتى العاصي والفاجر والفاسق واللي ما بيصليش كله بيدعي أنه تقي الشيخ الشيوخ وإمام العلماء، لكن الله وصفهم لنا، ذكر لنا بعض صفاتهم. من هم يا رب؟ الله أكبر، أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنحن ننصح هذه السيدة أن تخرج من هذه الخصومة وأن تكلم أختها مهما كانت الأخطاء ومهما كانت ومهما كان الشقاق والخلاف، فلنطرحه جانبا لله تبارك وتعالى إذا كان هذا حالنا. عجزنا أن يحتوي بعضنا بعضا في داخل الأسرة البسيطة، فهل تقوم لنا قائمة مع أعداء ديننا؟ إنما يجري بأرض الأقصى نحن سببه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هل عمرتها مقبولة؟ مقبولة من عدم القبول، القبول من عدم ليس في أيدينا إنما في يد الله. نرجو أن يقبل الله أعمالنا، لكن أكون على معصية وأقول مقبول كيف؟ إنما نريد أن نؤدي العمل على وفق ما أراد الله وما أحب نبي ومصطفى، ثم بعد ذلك أرجو من الله القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. البعض إخواننا يسأل ما حكم حج العمالة بواسطة بعض الوزارات حيث لا تطلب من الحج أي عام أعمال يقوم بها. والله السائق وما إلى ذلك ما دام قد وجد بأرض الحج بأرض عرفات ومنن وما إلى ذلك وأدى ونوى وأدى المناسك كما يؤديه الآخرون، حجه صحيح إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل يقول أنا أصلي نافلة قبل دخول وقت الفريضة، هل يجوز؟ يصلي نافلة قبل دخول وقت الفريضة إذا تعديت، أو بمعنى أدق إذا ابتعدت عن الأوقات المنهي عنها لا حرج. يعني إنسان صلى الظهر وانتهى وقت القراءه وأراد أن يقوم فيصلي حتى صلاة العصر أو يصلي قبل صلاة العصر، يصلي ما شاء. النبي قال صلي فإن الصلاة مشهودة، يعني تشهدها الملائكة وتحضرها. لكن إنسان يأتي يريد أن يصلي بعد صلاة الفجر وهو قد أدى الفرض وأدى النافلة اللي هي السنة المؤكدة وأراد أن يصلي، نقول له لا، أو بعد صلاة العصر نقول له لا، حتى تغرب الشمس وحتى تشرق الشمس قدر وترتفع قدر الرمح كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كل صلاة ليس لها سبب لا تصلى في الأوقات المنهي عنها، فإذا صادفت صلاتك أوقات النهي كف عن الصلاة، أما إذا كانت خارج أوقات النهي فصلي ما شئت وتقبل الله منا ومنك، اللهم أمين يا رب العالمين. أمين يا رب. لي أخت استلفت مني مبلغا من المال وأنا نويت أتركها بنية الصدقة عن أي حلف قمت به، هل يجوز ذلك؟ يعني هي تقول أنا أعطيتها مبلغ من المال وكانت علي أيمان ما كفرت عنه، فأنا أقول للسائلة هل يجوز حساب هذا المال أمام هذا؟ هنا نفرق بين حالتين. الحالة الأولى إذا كانت النية منعقدة لحظة ما أعطيتها المال أن هذا المال كفارة لي عن الأيمان السابقة علي، نعم يجوز، بشرط أن تكون هي مستحقة لهذا، يعني فقيرة ومسكينة. أما إذا كانت غير فقيرة لا يجوز. الحالة الثانية أنني عندما أعطيتها المال ما كانت عندي هذه النية، ثم بعد ذلك يعني بدا لي أن أفعل ذلك، الراجح أنه لا يجوز، لأن النية ركن في أي عمل، في العبادة وفي غيره. أنا أصوم مثلا اليوم، أصوم اليوم تطوعا، ما الذي يدل على أن هذا صيام تطوع من أنه قضاء لرمضان؟ إنسان يتصدق أو يخرج مبلغ من المال، ما الذي يفرق ويدل على أنه إذا كان هذا زكاة مال أو صدقة؟ النية يا أحباب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام سأل يقول عليكم ورحمة الله وبركاته، أشعر بعاطفة تجاه أخت زوجتي وهي أكثر مني أيضا وهي متزوجة، ما الحال؟ في الحقيقة أنا ترددت أن أعرض هذا السؤال ولكن يعني أعرضه لأنه يدلل على ما بح صوتنا ونحن ننادي به في حلقات كثيرة وفي دروسنا وفي خطبنا في المساجد التي يعني نتردد عليها. أقيموا شرع الله في بيوتكم يستقيم الحال. لماذا مثل هذه الأحداث تقع؟ ولماذا انتشر زنا المحارم من الأصل؟ لأن الفقه غائب عن المسلمين. الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن أخت الزوجة ليست من المحرمات تحريم أبدي، تحريمها تحريم مؤقت، وعندما قال الله تبارك معنى تحريم مؤقت يعني إيه؟ أنها تحل له إذا زال العذر أو إذا زال السبب الذي من أجله صارت محرمة، وهو أنه لا يجمع بينها وبين أختها. إذا ماتت أختها تزوجها، إذا طلقت أختها تزوجها، بالتالي لا يجوز لها أن تكشف شعرها أو أن تتخفف في ثيابها، الذي يحدث خلاف ذلك تماما، يعني تكون شبه عارية بحجة أنه أخو زوجها، أخو يعني زوج أختها، مش مشاكل يا شيخ، ده هو اللي مربيني وانا صغيرة، لكنك كبرت الان يا حلوة، الان كبيرة، الان بلغت مبلغ يعني ما شاء الله لا يصلح هذا. وبالتالي يا اخواني ان الذي يحدث بكثير من البيوت شرعا حرام ولا يجوز. بعض اخواني يقول يا اخي انتم متشائمين، اهو اهو نسأل العفو والعافية. ايها السائل، هذا وزر وتلك معصية وجريمة كبرى، الا تخشى الله؟ الا تستحي من الله؟ ماذا ستقول لله رب العالمين؟ وهي كذلك لو ان شرع الله يطبق ما دخلت بيتكم هذه الفتاة او هذه المرأة، ولا انت دخلت بيتهم. ما رأيك نعكس الصورة حفظنا الله واياك، لو انك عرفت يوم من الايام ان زوجتك تميل لعديلك لزوج اختها وهو كذلك، مجرد فقط فكر توافق افكار، كيف تتصرف؟ اظن الاجابة عندي وعندك معلومة. راجع نفسك واستحي من الله، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. أرى بعض الأضواء الزرقاء والبيضاء أمامي ونور يخرج من ملابسي عند خلعها، مع العلم أنني دائم على الذكر. هذا من تلبيس الشيطان فلا تلقي له بال، هذا من تلبيس الشيطان لا تلقي له بال، نسأل الله العفو والعافية. هنا السائل يسأل ويقول حكم شراء منزل بالقسط. يا أخي، البيع بالتقسيط مباح شرعا، ولكن مع أنه مباح فإني أنصح نفسي وأنصح نفسي وإخواني ألا نلجأ إليه إلا في أضيق النطاق. أضيق النطاق لما؟ لأنه دين، فربما قبض الإنسان وهو مدين، والمدين يحبس عن الجنة، يحبس عن دخول الجنة حتى يؤدى الدين. فأنا أنصح إخواني لا تلجأوا إليه إلا في أضيق النطاق عند الحاجة وعند الضرورة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز مسك المصحف لمن تحفظ القرآن في أيام الحيض؟ لا. أنصح إخواني وأخواتي الذين يتهافتون على الفتوى أو الفتية، اتقوا الله. نحن نقول لإخواننا الذي أدين الله به وما عليه أكثر أهل العلم، لا يجوز للحائض ولا النفساء ولا الجنب حمل المصحف ولا مسه، وإن كان بعض أهل العلم قد أباح أن يرددوه من الذاكرة، بل إن هناك من أهل العلم من تشدد وقال لا تقرأ حتى بلسانها، وهذا خلاف الراجح. الراجح أن تقرأ بلسانها من الذاكرة تراجع، لكن لا تحمل المصحف ولا تمسه إلا في حال الضرورة فقط، ولا تكتبه إلا في حال الضرورة فقط، مثل ما يحدث في بعض المعاهد الأزهرية أو الكليات جامعة الأزهر، لأن في مقررات وفي مادة القرآن وهناك امتحانات، فإذا صادف ذلك لبنت من بناتنا وهي تمتحن وأخبرت الدكتور أو الأستاذ في المعهد بأنها في حالة العذر، ربما ظن أنها يعني تتهرب وبالتالي تضيع عليها العام، من الضرورة الضرورة تقدر بقدرها، ما سوى ذلك لا يجوز، ولنتق الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، السائلة تسأل متى تقول ما حكم أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه للزمن مع التوضيح أفادك الله؟ يعني سبحان الله، النبي الحبيب علمنا تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. مرة ثانية النبي يقول تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. النبي يقول الصدق ينجي، النبي علمنا هذا. والله في القرآن ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أقول للسائلة الكريمة أنت مؤتمنة ومسؤولة عن مال زوجك أمام الله تبارك وتعالى، الله أكبر، أنت راعية ومسؤولة عن رعيتك، أولاد ومال الزوج تسألين عنه أمام الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لك شرعا أن تأخذي بدون علم ولا حتى للصدقة ولا تعطي لأحد إلا بالرجوع إليه. في الحالة الوحيدة التي يبيح لك الشرع أن تأخذي إن كان رجلا بخيلا يضيق عليك وعلى الأولاد، متلاف يبذر أمواله ينفقها هنا وهناك، أما عليك وعلى الأولاد كتب على صدره وعلى باب بيته وعلى جيبه وعلى خزانته ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هنا يجوز لك أن تأخذي بدون علمه، كما قال النبي لهند زوجة أبي سفيان عندما شكت إلى النبي، أبو سفيان رجل شحيح بخيل يعني، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، حتى في حالة التي أباح النبي فيها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف إذا تجاوزت كانت عاصية وتسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى. ما حكم الزوج الذي عاشر زوجته وهما صائمين وغير قادرين على الصوم؟ يجب عليهم كفارة. الكفارة صيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عن الصيام لا أنا ولا أنتم الذين نحدد. طبيب يقول أنه لو صام يموت، ولو صامت تموت، لو صام المرض يزداد، العلاج لا يأتي بنتيجة. في هذه الحالة نكفر، نطعم 60 مسكين، لكن الصحة كويسة وجيدة بفضل الله جل وعلا، ثم بعد ذلك نلجأ إلى الصوم، من نترك الصيام ونلجأ بعد ذلك إلى الإطعام، فهذا لا يجوز شرعا. نسأل الله العفو والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. لم أصم شهر رمضان في الولادة وفي الرضاعة، هل أنا آثمة؟ آثمة إذا كنت على قدرة على الصوم. من الذي يحدد ذلك؟ الطبيب. ربنا في القرآن علمنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الطب أهل العرف هنا الذين عناهم الله في القرآن، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تعرفون، لا تفقهون، الله سبحانه وتعالى علمنا هذا. الطبيب يقول إذا صامت هذه الحامل تموت، أو هناك خطر على صحتها، أو على الجنين الذي في بطنها، أو هذه المرضع الرضاعة تؤذيها فتصاب بأنيميا مثلا، أو أن الولد يؤثر على نصيبه من الرزق اللبن، هنا نقول نسمع لكلام الطبيب سمعا وطاعة ثم تقضي من أيام أخرى. لكن صحتها جيدة ولا تؤثر، ولا يؤثر الصوم على الحمل ولا يؤثر في الرضاعة في شيء، وفطرت، هي عصية، عصية بالتأكيد. ونصيحتي في ختام الحلقة، لأنه يعني لما قرأ عن الوقت قليل، نصيحتي للأخوات الفضليات في خلال رمضان، خاصة الحوامل والذين يقومن بالرضاعة، لا تفطرن من تلقاء أنفسكن. يعني بعض أخواتنا بكرة رمضان، طبعا أنا حامل والحمد لله، أنا هفطر، خايف على البطن، لا أنا برضع، أعزكم الله، لا لا أنا، هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز للمرأة أن تفطر من نفسها ابتداء، بل ينبغي أن نرجع إلى أهل التخصص والعلم، الطبيب في هذا، أو الطبيب المسلم، أو الطبيب المسلم هو الذي يفتينا، المتابع للحالة هو الذي يقول نصوم أو لا نصوم، هو الذي يقول هنا مع الرضع نصوم أو لا. فإذا ما أفتى بغير الصوم سمعنا لقوله، لأنه بذلك هو الذي يتحمل الفتوى أمام الله تبارك وتعالى. زوجي كان على سفر وقال يمين ثلاثة تكوني محرمة علي، لو ما قلت لي الصراحة ولم أقصد الكذب وقلت له بعدها بشهر هل يقع الطلاق؟ لحب الكرام، هنا اسألي زوجك عن نيتي، لأن هذا طلاق معلق، إذا ما قصد الطلاق حسب الطلقة، وإذا لم يقصد يكفر. وهنا نسأل سؤال آخر، هل كان يقصد ساعة ما قال هذا الكلام؟ إذن هنا تقع طلقة حسب نيته إن شاء الله. وقت الحلقة قد انتهى، أعدكم أن نجيب على بقية الأسئلة إن ضمن لقاء آخر إن شاء الله جل وعلا، وكان في العمر بقية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.